ومع شرح كتاب
روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين.
الدرس الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونواصل فيما كنا نقرأ فيه في يوم أمس، وهو كتاب روضة الناظر وجنة المناظر. تفضل، رعاك الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا ووالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام الموفق رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر، قال: والبرهان على خمسة أطر. الأول،
البرهان، ذكرت لكم أن البرهان هو الدليل. قوله هنا على خمسة أضرب، يعني طريقة بناء البراهين، طريقة بناء الأدلة عند المناطق أو الأقيسة عند المناطق، تأتي على خمسة أضرب أو خمسة أنماط. سماها هنا أضرب، والغزالي سماها أنماط أو نظم، الواحد نظم، وتسمى أو تشتهر عند المتأخرين ممن كتبوا في المنطق بأنها أشكال، الأشكال أشكال الأدلة المنطقية. تفضل. أو سلمت، متى سلمت المقدمتان، تسليم يعني الموافقة من الخصم. نعم.
قال: متى سلمت المقدمتان؟ لكل عقل صدق بمقدمتين.
صدق.
لكل عقل صدق بمقدمتين، فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما أخبرهما بذلك. ووجه دلالته أن جعل المسلم صفة للمريض، ثم حكم على الصفة بالتحريم، فبالضرورة يدخل الموصوف فيه. لو بطل قول النبي حرام مع كونه مسكرا، بطل قولنا كل مسكر حرام. ثم اعلم ان كل واحدة من المقدمتين تشتمل على جزئين مبتدأ وخبر، فتصير اجزاء القرآن اربعة امور، منها واحد مكرر في المقدمتين فتعود الى ثلاثة، اذ لو بقيت اربعة لم تشترك المقدمتان في شيء واحد. مثل قولنا ان النبي مسكر والمعصوم مضمون، فلم ترتبط احداهما بالاخرى. ويسمى المكرر عله، فانه لو قيل لك لما حرمت النبيذ قلت
حرمت لما حرمت النبيذ. نعم.
احسن الله اليك. فانه لو قيل لك لما حرمت النبيذ قلت لانه مسكر. ويسمى ما جرى مجرى النبيذ محكوما عليه، وما جرى مجرى الحرام حكما، وما يشتمل على المحكوم عليه المقدمة الأولى، وما يشتمل على الحكم المقدمة الثانية. ولهذا قول الشرطان: أحدهما أن تكون الأولى مثبتة ولو كانت نافية لم تنتج، والثاني أن تكون الثانية عامة ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها. فلو قلت النبي مسكر وبعض المسكر حرام لم يلزم تحريم النبي.
حسبك. هذا الشكل الأول أو القياس الأول من أقيسة المناطق، وكما ذكرت لكم المؤلف قال الأشكال خمسة أو الأضرب خمسة، وهذا الشكل سأعود إلى كلام المؤلف وأشرح ما فيه من الغموض أحيانا أو الكلمات الغامضة في كلامه، ولكن دعوني أعطيكم نبذة مختصرة عن مجمل كلام المؤلف. هذا الأول هو أشهر الأدلة المنطقية، هو الموجود كثيراً في كتب الفقه، يستدل به العلماء في كتب الفقه للأحكام الشرعية، وإن كانوا يسوقونه مختصراً سكونه مختصرا كما سأشير إليه. فيقولون نبيذ مسكر فكان حراما قياسا على الخمر، وما يأتون بالنظم كاملا، النظم المنطقي كاملا. هذا ذكرنا لما عددنا أنواع الأقيسة، قلنا إنها القياس الاقتراني، هذا القياس الاقتراني. والفقهاء كما قلت لكم لا يلتزمون بهذا النظم من البناء المنطقي، وإنما يركزون أو يقتصرون على ما يؤدي الغرض، فيقول لك النبيذ مسكر فهو حرام قياساً على الخمر، قياساً على الخمر. ولهذا المناطق يقولون ما تنقطع المطالبة لا يكون الدليل ملزماً بهذا السياق، لابد تقول النبيذ مسكر، وكل مسكر، كل العموم هنا حرام، فالنبيذ حرام، فيكون هنا ملزماً مفحماً لأنك سلمت بالمقدمتين، فلا بد أن تسلم بالنتيجة. ولهذا يقول الغزالي لا بد أن يسلم الخصم بالمقدمتين، فإذا لم يسلم لا تلزمه النتيجة إلا بإقامة الدليل. طبعاً عندنا دليل هنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فإذا كان النبيذ مسكراً فهو حرام، فهو داخل أيضاً في الأقيسة الأصولية بصورة أخرى بدلالة الحديث، لأن عندنا أصل وهو أن المسكر كله حرام فيشمل النبيذ وغيره مما يسكر. الغزالي هو الذي تقريباً صاغ هذه الأقيسة الصياغة التي أو قريب من الصياغة التي ذكرها المؤلف، وبعد الغزالي تطورت صياغة هذه الأدلة حتى صارت في الأشكال التي ذكرتها لكم، القياس الاقتراني والقياس الشرطي المتصل والقياس الشرطي المنفصل، فأصبحت بصورة يعني فيها شيء من النضج. لكن يعني كلام الغزالي وكلام المؤلف هنا ستلاحظون فيه شيء من العموم وليس فيه شيء من التحرير الذي عليه المتأخرون ممن كتبوا في المنطق. المقصود إن هذا القياس مشتمل على مقدمتين، مقدمة سماها الغزالي المقدمة الأولى، ومقدمة وهي تشتمل على المحكوم، كل نبيذ مسكر المحكوم عليه تسمى المقدمة الأولى، والمقدمة الثانية تشتمل على الحكم، كل مسكر حرام، كلمة حرام هي الحكم، وبينهما الحد الأوسط سميناه العلة، مسكر مسكر، النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فكلمة مسكر هي العلة ويسمونها الحد الأوسط كما ذكرت لكم قبل، وتخرج منها النتيجة أن النبيذ حرام، فنقول كل نبيذ حرام أو النبيذ حرام بأخذ موضوع الأولى ومحمول الثانية وحذف الحد الأوسط. والأمر في هذا سهل، لأن المقصود هو تقريب القضية إلى أذهان طلاب العلم. نعود إلى كلام المؤلف أشرح بعض العبارات الغامضة. طبعاً الشكل الأول ساقه وكل نبيذ مسكر إلى آخره، ثم يقول أنه ينتج إذا سلمت بالمقدمتين، لأن كل من صدق بالمقدمتين لابد أن يصدق بالنتيجة إذا استحضرها في ذهنه. ثم ذكر لماذا جعلنا النبيذ مسكراً، لأنه داخل تحت كل مسكر حرام، فعندنا عموم وهذا خاص، فإذا حرمنا العام حرم كل ما يدخل تحته من أفراده وهو الخاص. فتشتمل المقدمتين على أربع كلمات كما ذكرت لكم قبل، منها كلمة مكررة يسمونها الحد الأوسط، يقول المؤلف فتعود إلى ثلاثة، نبيذ ومسكر وحرام، حتى تنتج. لأن لو كانت أربع كلمات ما فيها مكرر ما أنتجت، مثل ما أورد عندك هنا قال النبيذ مسكر والمغصوب مضمون، في نتيجة؟ هل تستطيع إخراج نتيجة؟ ما في، ليس هناك مجال لإخراج نتيجة، فلا بد أن يكون هناك اتصال وترابط بين الجملتين أو المقدمتين حتى تخرج النتيجة. أما إذا كانت متغيرتين، يعني الجملتان متغيرتين، فإنهما لا ينتجان كما ذكر هنا في النبيذ مسكر والمغصوب حرام. ثم ذكر أن المكرر يسمى علة، فالحد الأوسط يسمونه علة، ولهذا سيذكره في الأشكال الباقية بأن العلة هنا محكوم بها والعلة هنا محكوم عليها. فهذا تقريبا مجمل ما ذكر المؤلف. ذكر أنه لا ينتج إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون المقدمة الأولى مثبتة ليست منفية. لو قلنا النبيذ ليس بمسكر وكل مسكر حرام، ما تخرج النتيجة التي نريدها بأن النبيذ حرام، فلا ينتج هنا. كذلك لا بد أن تكون الثانية كلية حتى يدخل الخاص كما ذكرت قبل قليل في العموم. فأنت إذا أبطلت العام ونفيته أو حكمت عليه بالحرمة مثلا المسكر حرام دخل فيه الخاص وهو النبيذ. أما إذا كانت الثانية جزئية كما إذا قلت النبيذ مسكر وبعض المسكري بعض ما هو كل حرام، لا يلزم أن يكون النبيذ حرام لأنك ما قلت كل حتى يشمل النبيذ وغيره من أنواع المسكرات. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله الضرب الثاني أن تكون العلة حكما في المقدمتين قولنا لا يقتل المسلم بالكافر لأن الكافر غير مكافر وكل من يقتل
غير إيش؟ لأن الكافرة أي غير مكافئ. نعم صح، المكافئ هو المساوي، يعني يقولون الكافر ليس مكافئا للمسلم، ولهذا ما فيه مقابلة أو تقارب أو تماثل بينهما فلا يقتل هذا بهذا. نعم. العلة المكافئ هي المكرر. نعم.
وهو الحكم في المقدمة الأولى، خاصية هذا النظم أنه لا يقتل إلا قضية نافية،
فلا يقتل نافية، فلا يقتل المسلم بالكافر، يعني هذه البناء الكامل للمثال، لا يقتل المسلم بالكافر لأن الكافر غير مكافئ، هذه المقدمة الأولى، وكل من يقتل به مكافئ، هذه الثانية النتيجة، فلا يقتل المسلم بالكافر، تكون النتيجة منفية أو سالبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لماذا الضرب شرطان؟ أحدهما أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات،
تكون الوحدة منفية والثانية مثبتة، لا يقتل وكل، الأولى لا يقتل مبدوءة بحرف النفي، لا، وكل أو كل من يقتل به فهو مكافئ، هذه مثبتة، فاختلف بالنفي والإثبات. نعم.
قال الثاني أن تكون الثانية عامة.
عامة يعني كلية، صدرناها بكل، فكل هنا تدل على العموم فهي كلية أو تسمى عامة، فهذان شرطان للإنتاج، لابد تكون المقدمتان مختلفتان في إحداهما منفية والثانية مثبتة، والثاني الشرط الثاني أن تكون المقدمة الثانية كلية حتى تشمل ما قبلها. ذكرت لكم بناء المثال كاملا، لا يقتل المسلم بالكافر لأن الكافر غير مكافئ، وكل من يقتل به لا بد أن يكون مكافئا، فلا يقتل المسلم بالكافر. العلة هنا هي خبر في المقدمتين، خبر في المقدمتين، غير مكافئ جاءت في الأخير ويقتل به مكافئ جاءت في الخير، فتسمى خبر، يعني ليست متقدمة فتكون مبتدأ بها، وأيضا هي حكم غير مكافئ حكم، وأيضا من يقتل به فهو أيضا حكم. لكن في الأول لاحظنا أن المسكر هو خبر في إحدى المقدمتين ومبتدأ في الأخرى، قلنا النبيذ مسكر خبر، كل مسكر حرام، مسكر هنا مبتدأ، هنا لا، جاءت المكافئة هنا جاءت خبراً في المقدمتين بخلاف النظم الأول أو الشكل الأول، فإن الحد المكرر أو الأوسط أو العلة جاءت مبتدأً في واحد وخبراً في الثاني. فهنا يلزم تلزم النتيجة، لأنك إذا أثبتت شيئاً نفيت ضده، إذا أثبتت شيئاً نفيت ضده، فالمسلم والكافر متباينين، فإذا أثبتت للكافر حكماً فتنفيه عن المسلم، يقتل الكافر بالكافر فلا يقتل المسلم بالكافر، هذا الضد. هذا الشكل يسميه الفقهاء الفرق، لوجود الفرق بين المسلم والكافر، فهو غير مكافئ له، فيقولون الكافر غير مسلم فلا يقتل به، هذا نظم الفقهاء. قلت لكم أن نظم الفقهاء للأدلة مختلف عن نظم المناطق، يقتصرون فيه على المفيد أو على ما يوصل إلى الحكم وإلى المراد، فيقولون الكافر غير مكافئ للمسلم فلا يقتل به، يستدلون بحديث لا يقتل مسلم بكافر. هذا الشكل ينتج قضية سالبة نافية، لا يقتل، لكن الأول ينتج نفياً وإثباتاً، الأول الشكل الأول ينتج نفياً وإثباتاً، فإذا قلت النبيذ أو مثلاً العصير غير مسكر وكل مسكر حرام، تقول فليس العصير حراماً، صارت منفية، فتثبت أو توجد فيه نتيجة مثبتة، ويمكن أن ينتج نتيجة منفية، لكن هنا ما تكون النتيجة إلا منفية، لأن فيه تنافر بين أو اختلاف بين الكلمتين المسلم والكافر. ولهذا من شروطه كما ذكر المؤلف أن تختلف المقدمتان، تكون إحداهما منفية والثانية مثبتة، لكن لو كانت مثبتتين مثل ما ذكرنا في الأول ما أنتج ما نريده هنا. نعم، الإنتاج معناه خروج النتيجة، الإنتاج معناه إيش؟ خروج النتيجة. تفضل. هذا عكس الأول، الأول تكون العلة خبر في المقدمتين، هنا تكون العلة مبتدأ بها في المقدمتين. نعم. يسميه الفقهاء النقض. نعم. الخاصة يعني جزئية، ينتج نتيجة جزئية، قول خاصة جزئية وعامة كلية، هذه تسمية ثانية للعلماء. نعم.
كقولنا كل سواد عرض كل سواد لون، فيلزم منه أن بعض العرض لون.
نعم.
كل كل مغروم وكل ذكر ربوي، فيلزم منه أن بعض المغروم ربوي.
إذن هنا العلة مبتدأ في المقدمتين، كل سواد عرض، سواد مبتدأ، كل سواد لون، سواد مبتدأ، وهي الحد المكرر، هي الحد المكرر، ينتج نتيجة جزئية، بعض العرض لون، بعض العرض لون. السواد يسمى عرض لأنه يعرض للذات، فقد يكون الفرس أسود أو يكون أبيض أو يكون أحمر، فهو عرض يعرض له وليس شيئا لازما من ذاته، وإن كان لا ينفك عن اللون، لكن لا يلزم السواد، لا يلزم السواد، ولهذا سميناه عرضا. لكن كل سواد لون هذه ما فيها خلاف، يعني مقدمة قطعية أن كل سواد من الألوان، فإذا كان كل سواد عرض وكل سواد لون معناه أن السواد من الألوان، فبعض اللون أو بعض العرض لون، بعض العرض لون. ثم جاء بمثال من الفقه وهو أوضح من مثال المثال النظري الأول، قال كل بر مطعوم، صح ولا خطأ؟ ها، كل بر مطعوم، نعم كل بر يستخدم طعاما. طيب، وكل بر ربوي، البر عده النبي صلى الله عليه وسلم من الربويات، فالمقدمتان جاء فيها البر في الأول مبتدأ، أصبح العلة أو الحد المكرر أو الحد الأوسط أصبح مكرراً مبتدأ في المقدمتين، فلا بد أن تكون النتيجة جزئية أو النتيجة خاصة، فنقول بعض المطعوم ربوي لأن فيه مطعومات ليست ربوية، هناك مطعومات كثيرة ليست ربوية. هذا هو الشكل الثالث، وهو نوع من أنواع القياس الاقتراني، ولكنه ينتج نتيجة جزئية وليست كلية. فالحد كما ذكرنا مشترك أو موضوع في المقدمتين أو مبتدأ في المقدمتين، فأوجب نتيجة جزئية لأن فيه اتصال أو التقاء بين المحمولين، فيه اتصال بين المحمولين فأنتج نتيجة جزئية أيضا مثبتة وليست نافية. نعم.
السلام عليكم. المقام الرابع التلازم.
التلازم هذا المؤلف أطال في وصفه والكلام عنه، مع أن الأمر فيه يسير، يعني واضح ما فيه صعوبة، نقرأه ثم نعلق عليه ثم نشرح بعض ما غامض من كلام المؤلف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومثاله إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر.
أول أفضل نمشي مع المؤلف ثم بعد ذلك نعلق على الكلام، لأن الكلام طويل لو عدنا إليه كررنا، فنمشي مع قارئ نوقفه قليلا قليلا يتحملني شوي ونشرح بعض ما غمض من كلام الشيخ. قال: الضرب الرابع التلازم، يعني الملازمة بين شيئين كما ستلاحظون في الأمثلة. نعم. إذن في تلازم بين طهارة المصلي وبين صحة الصلاة، فنحن قلنا إذا كانت الصلاة صحيحة فيلزم من ذلك أن الذي صلاها على طهارة، ومعلوم أن الصلاة صحت صحيحة، ينتج من ذلك أن المصلي إنما صحت صلاته لأنه متطهر. نعم. أو العكس يعكسها المؤلف. نعم.
أو نقول: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي غير متطهر فيلزم أن الصلاة غير صحيحة.
الآن العكس، قلنا البناء الأول كما كان: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لكن ظهر لنا أن المصلي غير متطهر، ينتج إيش؟ الصلاة غير صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وجه دلالة هذه الجملة أن وجود الطهارة شرط لصحة الصلاة، فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط، ومن انتفاء الشرط انتفاء المشروط.
إذن فيه تلازم بين الشرط وبين المشروط، إذا وجد الشرط وجد المشروط، وإذا عدم الشرط عدم المشروط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال:
لا يلزم العكس. الآن سيبين المؤلف لماذا ما يلزم العكس. تفضل.
قال: فلو قال: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، ومعلوم أن المصلي متطهر، لم يصح، إذ قد تفسد الصلاة لأمر آخر.
هذا الجانب الآخر، لا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط. قال: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، لكن الصلاة غير صحيحة قد تفسد الصلاة لأمر آخر، قد يكون متطهر والصلاة غير صحيحة، الصلاة غير صحيحة لفقدان شرط آخر أو وجود مانع من الموانع. ولهذا قال هنا إنه لا يلزم من انتفاء، لا يلزم العكس، لا يلزم العكس يعني المشروط إذا انتفى فلا ينتفي الشرط. نعم. لا يلزم إذا تطهر الإنسان أن تصح صلاته، قد تفسد بشيء آخر، ولا يلزم من فساد الصلاة أن المتصلي غير متطهر فقط، لا، لا بد أن يكون، لا، قد تفسد لشيء آخر كما ذكرنا قبل قليل. نعم، ما فيه التزام أو ارتباط بين انتفاء الشرط أو المشروط آسف وانتفاء الشرط، لكن هناك يعني ترابط بين الشرط إذا انتفى فينتفي المشروط، وإذا لم ينتفي أو صح المشروط نفسه فلا بد أن يكون الشرط موجوداً. إذا انتفى الشرط لا بد إيش؟ ينتفي المشروط. لم يتطهر فلا تصح صلاته. إذا ثبت المشروط لا بد أن يوجد الشرط. صحت الصلاة معناه لا بد أن يكون المصلي متطهر وإلا ما صحت صلاته، لكن العكس لا، العكس لا. نعم. وش هو العكس؟ من يعطيني العكس في الأمرين؟ الآن ما جابوا شيء لكن نحفظه له إن شاء الله إذا جاءت الجوائز. ها؟ السؤال نحن قلنا إن إذا صح المشروط لا بد أن يصح الشرط، صحة الصلاة لا بد أن يكون متطهرا، وإذا انتفى الشرط لا بد أن ينتفي المشروط، لم يكن متطهرا لا تصح الصلاة، ففي تلازم هنا بين الشرط والمشروط. لكن في العكس في انتفاء المشروط نفسه أو ثبوته قد لا يلزم التلازم بينهما، فمن يعطيني الصورتين في كيفية عدم التلازم؟ من لم يجب؟ أريد الذين قد أجابوا من الصباح أمس إلى اليوم أن يعني يضعوا أيديهم. شخص لم يجب مطلقا. نعم.
إذا صح الشرط يصح المشروط، أو إذا في تلازم بين الشرط والمشروط، إذا وجد الشرط يوجد المشروط.
أنا أريد العكس.
العكس إذا لم يوجد المشروط لا يوجد الشرط، لا يلزم من وجوده.
أيوة أحسنت. إذا انتفى المشروط لا يلزم انتفاء الشرط، فقد تفسد الصلاة والطهارة موجودة.
وجود مانع آخر.
طيب والثاني؟
إذا حصل المشروط
أي لا يلزم صحة، لا إذا صح حصل الشرط لا يلزم صحة المشروط، فلو تطهر لا يلزم أن تكون صلاة صحيحة على كل حال، فقد تفسد لأمر آخر. احفظ اسمك، حافظه مش اسمك خلاص. إذن محمد عنده أو عندنا له إن شاء الله هدية. طيب هذا الجزء الذي قرأناه، تفضل واصل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التحقيق هو أنه مهما جعل شيئا لازما لشيء فيجب أن يكون اللازم عاما من الملزوم أو مساويا له، إذ ثبوت الأخص يوجب ثبوت العام ضرورة، انتفاع العام يوجب انتفاع الأخص، ولا يلزم من ثبوت العام ثبوت الأخص،
هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة. اقرأ المثال حتى نطبق عليه.
ومثاله: إذا قلنا كل حيوان جسم فيلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم، ومن انتفاء الجسم انتفاء الحيوان، ولم يلزم العكس.
أنا عندي هدية ثمينة بالسين وثمينة بالثاء لمن يعطيني تطبيق القاعدة على قوله كل حيوان جسم و كل حيوان جسم ويلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم وانتفاء انتفاء الجسم. أريد تطبق القاعدة بقسميها الأعم والأخص ثبوتا وانتفاء. ما أريد أفصل لك حتى تأتي بها من نفسك، قلت لك ثبوتا وانتفاء حتى يشمل الأمرين أو الأربعة أمور كلها. فيقول هنا يعني ركز على كلامه، قال هنا قال إن تحقيقه متى جعلنا شيئا لازما لشيء فيجب أن يكون اللازم أعم من الملزوم أو مساويا له. ثم جاء بالقاعدة ثبوت الأخص يوجب ثبوت الأعم ضرورة، وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص أيضا ضرورة، عكسه لا يلزم، عكسه لا يلزم. طبقها على كل حيوان جسم، إذا قلنا كل حيوان جسم فيلزم أن الحيوان يعني ثبوت، ما أريد أن نفصلها، خلها لك، خلها لك. نعم، من سيجي؟ قلت لك شخص ما أجاب أيضا، أفضل يكون شخص ما أجاب مطلقا أبدا. مرة، بسم الله ما شاء الله، هذا كتاب واحد،
هذه مجموعة دكتور، هذه مجموعة.
زين، إذن ها إحدى المجموعتين لمن يجيب على هذا السؤال، يلا بسم الله.
في هذه المسألة الحيوان
شلون مجموعة؟ تعال شيخ شريف.
هي الأخ اللي جابها جابك
كذا شلون؟ لا ما تصلح، هذه لابد تكون كلها سواء. ما بقي غيرها؟ بس من اللي جايبها؟
أحد الطلاب هنا في
الجامعة، يعني هدية من الطلاب. جزاه الله خير، هذه هدية لا ترد. هذا فتاوى اللجنة الدائمة، وطبعا الفتاوى تعرفون مفيدة ولو يكون عندك منها مجلد واحد، لكني أنا لاحظت أنها ناقصة، يعني هي من المجلد 11 إلى 20، معناه باقي عندنا من 1 إلى 10 وما بعد 20 أيضا ما جاءت، لكن ما دامت هدية فهي مقبولة وإن شاء الله تكون مفيدة، فنعطي الشيخ بعضها ويأخذ الآخر بعضها. تفضل.
كل الحيوان جسم، الحيوان هنا أخص.
أنا عندي قاعدة الآن ثبوت الأعم،
ثبوت الأخص يلزم ثبوت الأعم،
أيوة، ونفي الأعم يلزم نفي الأخص. يلا عطني كل حيوان جسم،
كل حيوان جسم، حيوان هنا أخص من الجسم، إذا ثبوت الأخص يلزم منه ثبوت الأعم.
إذا قلنا أن الحيوان جسم، ها كيف تطبقها؟
كل حيوان جسم ثبوت الأخص يلزم منه ثبوت الأعم، فيلزم من ثبوت الحيوان ثبوت الجسم. ثم قال ومن ثبوت الأعم إثبات الأعم يلزم منه ثبوت الأخص.
أعد.
طيب. كل حيوان جسم.
أنا عندي 4 أشياء أريد أطبقها على هذا المثال. يلا عندي 4 أمور. إذا أثبتنا.
إذا أثبتنا الأخص.
إذا أثبتنا ما هي الكلمة؟
الحيوان.
الحيوانية.
كل حيوان
ثبتت. اللي هي الجسمية. إذا أثبتنا أن هذا حيوان فلا بد أن يثبت أنه جسم، هذا واحد. طيب الثاني.
ثم إذا أثبتنا انتفاء الأعم يجب انتفاء الأخص. إذا انتفينا الجسم.
نفينا الجسم.
انتفى الحيوان.
انتفى كونه حيوانا. أحسنت. طيب.
ما قال ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص.
طيب.
يلزم أن يكون إذا نفينا الجسم لا يلزم أنه أن نفينا الحيوان ثبوت الأخص.
أنا عندي ثبوتين وعندي نفيين. الآن أتيت بثبوت ونفي، أنا كنت أريدك تأتي بالثبوتين ثم بالنفيين. يلا أعيد، أعد علي، أعطني ثبوتين ثم أعطني نفيين. أثبتنا أن أنت قلت أثبتنا أنه حيوان فيلزم أن يكون جسما. طيب.
إذا أثبتنا كذلك الجسم يلزم منه ثبوت الجسم ثبوت الحيوان.
أثبتنا كونه حيواناً يلزم من ثبوت أنه جسم.
تمام.
طيب أثبتنا أنه جسم.
أثبتنا أنه جسم يثبت منه أنه حيوان. يعني على أخص.
لا. قد يكون جسم أو حجر. لا يلزم. طيب. أيوة. أعد. الثالث.
الثالث.
يعني هذه واحدة منفية في الإثبات. أثبتنا أنه حيوان فيلزم أنه جسم. أثبتنا أنه جسم لا يلزم أن يكون حيوان. نعم. الثاني النفي.
إذا نفينا إذا أثبتنا عم أثبت الأخص. يعني إذا أثبتنا
الآن خلصنا من الإثبات.
خلصنا.
إيه.
ولا يلزم انتفاء الأخص انتفاء الأخص انتفاء العم.
طيب.
نفينا إذا نفينا الجسم لا يلزم.
لا يلزم ها من نفي الأخص نفي الأعم.
لا يلزم من نفي الأعم.
أعيد.
لا يلزم من انتفاء الحيوان انتفاء.
أحسن. لا يلزم من نفي الخاص. إذا قلت هذا ليس بحيوان لا يلزم أن يكون ليس بجسم. قد يكون ليس بحيوان لكنه جسم. هذه الثالثة. طيب.
ولا يلزم. ولا يقول ولا يلزم العكس. لا يلزم أن إذا نفينا الأخص يعني الحيوان نفي الأعم يعني نفي الجسم.
إذا نفينا
الحيوان وهو
لا يلزم. لا أريدك يلزم. باقي واحدة. هذه جبتها أتيت بها. عندنا أربعة. عموما ما قصرت ما شاء الله. أبليت بلاء حسن. عندنا أربعة عشان أختصر بس الوقت. عندنا أربعة أشياء. جسم وحيوان وفيهما إثبات ونفي. صارت أربعة. إذا قلنا هذا جسم أثبتنا العام هل يلزم أن يكون الخاص ثابتاً بأن يكون حيوان؟ لا. هذه واحدة. إذا نفينا قلنا هذا ليس بجسم ليس هل يلزم نفي الحيوان؟ يلزم. طيب إذا قلنا هذا حيوان هل يلزم كونه جسماً؟ يلزم. قلنا هذا ليس بحيوان هل يلزم نفي الجسم؟ لا يلزم. هذه الأربعة. نعم. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. فذلك قلنا فلذلك قلنا إنه يلزم من صحة الصلاة التطهر ومن انتفاء التطهر انتفاء الصلاة ولم يلزم من نفي صحة الصلاة انتفاء التطهر ولا من وجود التطهر وجود الصحة لكون التطهر عام لكون التطهر عام من الصلاة.
هذا الآن واضح. طبق على الصلاة الكلام الذي قلناه. نعم. إذا تساوي إذا كان عموم وخصوص فيه التفصيل الذي ذكرناه لكن إذا تساوي لابد أن يلزم من الثبوت الثبوت ومن الانتفاء الانتفاء كقولنا
قال هذا الله كقولنا إن كان زنا المحسن إن كان زنا المحسن موجودا فالرجم واجب ومعلوم أن الرجم واجب فيكون الزنا موجودا لكنه غير واجب فلا يكون الزنا موجودا لكن الزنا
نعم.
وكذلك كل معدوم له علة واحدة.
الآن سأعطيك المثال الأخير هذا المتساوي سأعطيه بشيء بصورة أوضح. هذا قلت لكم هو الشكل الرابع وهو التلازم هو قياس شرطي متصل قياس شرطي متصل. ذكرنا أنه إذا كان فيه عموم وخصوص فيتطرق إليه أربع تسليمات اثنان منتجة واثنان غير منتجة. المنتج هو المثبت والغير منتج هو المنفي. وذكرناها لكم قبل قليل حتى ما أعيدها هنا لكن دعوني أعيدها لأن فيها أمثلة إضافية قد تكون أوضح شوي من أمثلة المؤلف التي ذكرها. مثاله في مثال المؤلف إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر. هذا عين المقدم ينتج عين اللازم. فمعلوم أن الصلاة صحيحة فيلزم أن يكون المصلي متطهرا. مثله إذا قلنا هذا سواد فهو لون ومعلوم أنه سواد فهو لون إذن هو لون. طيب والثاني نقيض اللازم ينتج نقيض المقدم اللي هو النفي ينتج النفي. إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، معلوم أن المصلي غير متطهر فالصلاة غير صحيحة. هذان منتجان. الذي لا ينتج تسليم عين اللازم، لو قلنا إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهر، معلوم أن المصلي متطهر لا يلزم صحة الصلاة، أليس كذلك؟ لا يلزم أن إذا تطهر المتطهر أن تصح صلاته، تفسد بشيء آخر. وكذلك أيضا لو سلمنا نقيض المقدم فلا ينتج أيضا عين اللازم ولا نقيض. لو قلنا هذه الصلاة ليست صحيحة لا يلزم أن يكون متطهر أو غير متطهر، قد يكون متطهر والصلاة غير صحيحة، وقد يكون متطهرا والصلاة غير صحيحة. أما إذا كان مساوي الذي ذكره المؤلف الأخير فلا بد من إنتاجه كله، ينتج أربعة أشياء. إذا كان إن كان زين المحصن موجودا فالرجم واجب، فزين المحصن الآن موجود ينتج إيش؟ وجوب الرجم. طيب، فإذا قلنا فالرجم واجب على هذا معناها إيش؟ أن الزنا موجود أنتج. لقلنا لكن الرجم غير واجب ينتج إيش؟ الزنا غير موجود. قلنا أن الزنا من المحصن غير موجود ينتج إيش؟ أن الرجم ليس بواجب. في الأربعة كلها منتجة. مثل لو قلنا مثلا لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود متلازمة، فإذا لم تطلع الشمس يكون النهار موجود؟ إذا لم يكن النهار موجود هل الشمس طالعة؟ إذن هو منتج بالأربعة أو بالأشكال الأربعة. نعم. نعم.
ولا يشترط انقسام القضية لقسمين لكن من شرط الاستيفاء واقسامه.
نعم.
أما إذا لم يقصد احتمل أن الحق في قسم آخر، فإن كان الثلاثة كقولنا العدد مما مساوي أو أقل أو أكثر، فإثبات واحد ينتج بنفي الآخرين، ونفي الآخرين ينتج بإثبات الثالث، وإبطال واحد ينتج انقسام الحق للآخرين.
هذا الشكل الخامس والأخير يسمونه السبر والتقسيم، يسمونه السبر والتقسيم، ويسميه المناطق الشرطي المنفصل، الشرطي المنفصل. السبر هو التتبع، والتقسيم هو أن تحكم على هذا الذي تتبعته بأحكام مختلفة وتقسم هذه الأقسام التي سبرتها بحسب هذه الأقسام، تقول هذا صحيح وهذا خطأ. من أمثلة السبر والتقسيم التي يستخدمها الفقهاء الأمثلة التي يتعرضون فيها مثلا الزكاة، فتقول مثلا هذا المال إن كان نقد، إما أن يكون نقداً وإما أن يكون زرعاً وإما أن يكون مثلاً ماشيةً وإما أن يكون مملوكاً له وإما أن يكون مملوكاً لغيره، ثم تقوم بهذه الأقسام وكل قسم تحكم عليه بالحكم المناسب، تقول هذه فيها زكاة وهذه ليس فيها زكاة ونحو ذلك. يسمونه التنافر لأن بين الأقسام اختلاف، كل قسم يحكم عليه بحكم مختلف، ويسمونه التعاند أيضا. وكما قلت لكم يسميه المتكلمون السبر والتقسيم، والمناطق يسمونها القياس الشرطي. هو راجع إلى مقدمتين ومثل المؤلف بالعالم إما قديم وإما حادث. العالم إما قديم هذه مقدمة، وإما حادث هذه مقدمة ثانية أو قضية ثانية. وينتج 4 تسليمات. فإذا قلت إنه حادث لكنه حادث تقول ليس بقديم، إذا قلت لكنه قديم تقول ليس بحادث، إذا قلت ليس بحادث فتقول قديم، ليس بقديم فتقول حادث. هذا على سبيل الفرض وإن كان المثال فيه نظر. هذا إذا كان محصوراً في قسمين أو 3 فإنه ينتج. فإذا أنت كان محصوراً في قسمين العدد إما زوج وإما فرد، لكن 3 إما زوج وإما فرد لكنها فرد فليست بزوج. لو جدلاً أخطأ إنسان وقال لكنها زوج فليست بفرد، أو ليست بفرد فهي زوج، أو ليست بزوج فتنتج 4 أقسام. لكن إذا كان غير محصور، إذا كان غير محصور فلا ينتج. إذا قلت هذا الرجل إما أن يكون في العراق أو أن يكون في الشام، فقلت لكنه ليس في العراق، هل يلزم يكون في الشام؟ يمكن يكون في مكة فما ينتج. لكن لو نفيت أو أصلي أثبتت لزم نفي الباقي، لكنه في الشام يلزم أنه ليس في العراق ولا في غيره. هذا معنى قوله أنه إذا كان محصوراً ينتج، وإذا كان غير محصور فلا يلزم الإنتاج. نعم. هذا الكلام الطويل الذي سيذكره المؤلف ترى الأمر فيه يسير، فيعني نحن انتهينا من الأشياء الصعبة، الآن مكملات سهلة سيختم بها المؤلف المقدمة المنطقية. فهو هنا سيذكر لك ما هي الأشياء التي تؤدي إلى فساد هذه الأقيسة. نعم. أحسن
الله إليكم. جميع الأدلة لأحسان العلوم تنظر إلى ما ذكرناه.
هذا طبعا الكلام غير صحيح، يقول الأدلة كلها في جميع العلوم ترجع إلى ما ذكرنا، في الجملة غير صحيح. هناك أدلة في الشرع لا علاقة لها بهذه الأقيسة المنطقية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وحيث يذكر لا على هذا النظر فهو إما لقصور وإما لإهمال إحدى المقدمتين.
هذه أسباب الخلل، يقول إذا لم تذكر على هذا النظم فقد يكون القصور أو قد يكون لإهمال. نعم.
قال ثم إهمال وإما لوجودها فهو الغالب في الفقهية.
القصور بسبب ضعف المناظر وعدم خبرته، والإهمال قد يكون بحسب بسبب تعمد المناظر الإهمال لغرض في نفسه. نعم. إما
ثم إهمال وإما لوجودها وهو الغالب،
هذا أحد الأسباب، قد يهملها لأنها واضحة، وهذا صنيع الفقهاء يتركون الشيء لوضوحه، كقول القائل لأنه زنى، هذا يجب رجمه لأنه زنى وهو محصن، تركوا المقدمات كلها وأتوا لك بالزبدة، هذا يسمى ترك للوضوح. نعم.
فترك المقدمة الأولى لاشتهارها وهي وكل من زنى وهو محصن فعليه رجم.
نعم.
وأكثر أدلة القرآن على هذا قال الله تعالى وكان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فترك إنهما لم تفسدا لعلمه
لوضوحه. نعم.
وكذا قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا.
فأهمل ما قال فهم لم يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا لأن ليس معه إله، لوضوح ذلك. نعم.
ثم قد يكون الإهمال للمقدمة الأولى وقد يكون للثانية وقد تترك إحدى المقدمتين للتلبيس على
هذا سبب الإهمال الثاني أن يتركها المناظر حتى يلبس على الخصم ويجره إلى ما يريد. نعم.
وذلك يكون بترك المقدمة التي يعسر إثباتها فينازعه الخصم فيها،
يعسر أن يمثل عليها أو أن فيتركها حتى يرتاح، ما ينازعه الخصم فيها. نعم.
فهو ينازعه الخصم فيها استغفالا للخصم واستشهارا له خشية أن يصحح بها فيتنبه دين خصمه لمنازعته فيها.
يتركها كما قلت لك حتى يجر الخصم إلى ما يريد ويصرفه عما لا يريد. نعم.
وعدد الفقهاء الإمام عند المقدمتين فيقولون في تحريم النبي مسجد فكان حراما كالخمر ولا تنقطع المطالبة.
يقولون النبي مسكر فهو حرام كالخمر، وما يدخلون في المقدمات الأخرى كما قلت لكم لوضوحها. قوله نعم ولا تنقطع.
قال ولا تنقطع
يعني يزعم أنه ما يكون مؤدياً للنتيجة المطلوبة بل يمكن أن يعترض عليه الخصم إلا إذا جاء بالصياغة المنطقية، وهذا قد يكون مسلم أحياناً وقد يكون غير مسلم إذا كان الدليل واضحاً. فإذا قلت لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام يكفيك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله خصم واليقين ما أدعمت النفس للتصديق به
الله يعينها النفس، يعني أذعنت له وقطعت به، وقطعت بأن قطعها صحيح. مراحل، والأمر أسهل من هذا. والآن الكلام الذي يقولونه هذا له تعلق بالعقائد، ولهذا سأعترض على بعض ما فيه. نعم. هذه واضحة. نعم.
ولنا حالة ثانية هي أن تصدق بشيء تصديقا جزميا لا تتمارى فيه ولا تشعر بنقيضه البتة، ولو أشعر بنقيضه لعسر إدعامها للإصغاء، لكن لو ثبتت وعصرت وحكي نقيضه عن صادق مرة ذلك توقفا عندها.
هذه الإشكالية. قال وهذا هذا الكلام مشكل قليلا، لأن الواجب على الإنسان إذا جاء الخبر من لا يتصور كذبه المعصوم، كأن جاء الخبر في القرآن أو في السنة الثابتة الصحيحة، فلو خالف العقل مرد هذا الكلام أن المتكلمين لما أرادوا أن ينفوا صفات الله عز وجل قالوا إننا ننفيها لأن العقل لا يتصور ذلك، فنحن لا نتصور أن الله عز وجل يرحم، لأن الرحمة علامة ضعف والله منزه عن الضعف، ويبدأون طيب نقول ثبت في القرآن أن الله قال غفور رحيم، أخبر عن نفسه وهو أعلم بنفسه منك بأنه رحيم. الواجب عليك أن تكفل عقلك وأن تسلم لكلام الباري سبحانه وتعالى عن نفسه الذي هو أعلم بنفسه منك. لكن هم يقولون عندنا يقينيات في عقولنا يصعب أن فنتوقف، نقول الله أعلم لا ندري ما معنى هذه الرحمة، لكن لا نحملها على الرحمة التي نعرفها، فيحملونها على إرادة الإنعام مثلاً أو على غيرها من المعاني، وبعضهم يقول أتوقف ولا أحملها على شيء، أعتبرها كأنها لفظ ملغز لا نعرف معناه. وهذا طبعاً خطأ، لأن الله عز وجل إنما أنزل القرآن بلغتنا ونعرف كلماته ونعلم ما تدل عليه، فيجب أن نحملها على ما نعرفه من معانيها في اللغة العربية. نعم.
لكن أشعر به لم